بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح 33، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث 175.
نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر.
عن ابن أبي السفر. نعم.
السفر
السفر
السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
نعم. هذا الحديث سبق أن تناولناه بالشرح، واستدل به الإمام البخاري رحمه الله على ما ذهب إليه من أن سؤر الكلب ليس بنجس، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عدي بن حاتم أن يأكل مما أمسك الكلب، ولم يأمره بأن يغسل ما لامس الصيد وما عض الصيد وما عض الكلب من جسم الصيد. ومعلوم أن ناب الكلب عند من يقول بنجاسته نجس، فكيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل دون أن يغسل ما تنجس من جسده بالمماسة وبالعض وبالأخذ؟ فهذا هو الذي استند إليه الإمام البخاري رحمه الله في الحكم بطهارة سؤر الكلب. نعم.
قوله سألت، أي عن حكم صيد الكلاب.
هذا يعني أن عديا سأل النبي عن حكم صيد الكلب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكنه لم يذكر هنا صيغة سؤال عدي بن حاتم، وإنما اكتفى بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها توضح هيئة السؤال. وقد جاء في أبواب أخر من الجامع ذكر صيغة السؤال، فكأنه استغنى بذكره في ذلك الموضع عن ذكره في هذا المكان. نعم.
وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه.
نعم.
وقد صرح به المصنف من طرق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى.
نعم.
وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب.
نعم.
ومطابقته للترجمة في قوله,
وسؤر الكلب
من قوله فيها وسؤر الكلب الكلاب.
نعم.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد بذلك بغسل موضع فمه،
يعني لم يأمره ولم يقل له اغسل ما أمسك فيه الكلب أو ما لامس فم الكلب، بل أطلق الحكم مما يدل على الطهارة ابتداء. نعم.
ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟
لأن الإمام مالك من يرى طهارة سور الكلب وطهارة الكلب، فأكد هذا الاستدلال وهذا الرأي بقوله: فكيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكل ما أمسكه الكلب دون أن يأمره بغسل ما لامس فم الكلب وما لامس سور الكلب. نعم.
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن
يعني أن الإمام الإسماعيلي الذي يرى رأي غير مالك ويرى رأي الجمهور من أن سور الكلب نجس ومن أن الكلب ليس بطاهر، قال: لا، الحديث أصلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب فيه عدي بن حاتم عن مسألة، وهي الكلب إذا مسك الصيد ومات الصيد بمسك الصيد بمسك الكلب وبعض الكلب، هل يعتبر ميتة أو يعتبر مسك الكلب ذكاة لهذا الصيد؟ قال: فلما كان الجواب لما كان كلبا معلما وأن صاحبه أرسله وسمى، كان قتل هذا الصيد قتل الكلب لهذا الصيد بمثابة الذكاة فيجوز أكله. هذه هي المسألة. أما مسألة النجاسة وعدمها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق لذلك على اعتبار أنه أعطى الحكم من قبله يوم أن قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ويوم أن قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، وأنه في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، ثم لما نسخ الأمر بقتل الكلاب أمر بغسل سؤره سبع مرات. فالحكم من هذه الحديث في مسألة السؤر معروفا، لكن كان الحكم الذي سئل عنه أو سأل عنه عدي بن حاتم كان في مسألة الميتة أو التذكية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسك الكلب وقتله للصيد يعتبر تذكية. نعم.
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله زكاته،
أن قتله زكاته.
زكاته. وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها.
نعم.
ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه.
نعم.
لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم
الذي عض الكلب عضه بنابه. نعم.
فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يمسه فمه.
نعم.
وقال ابن المنير عند الشافعية أن السكين إذا سيقت بماء نجس ذبح بها ونجست الذبحة وناب الكلب عندهم نجس العين،
ولذلك ينجسه ما يمسه وما يعضه به. نعم.
وقد وافقونا على ذكاته شرعية لا تنجس لا تنجس المذكى.
وقد عيد العبارة.
وقد وافقونا
يعني أن الشافعية
على أن ذكاته شرعية
على أن ذكاته
شرعية لا تنجس المذكي
المذكى يعني لا ينجس اللحم بمسكه، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. نعم.
وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة.
نعم. يعني الإجماع انعقد على ذلك فاستثنية.
فما ألزمهم به من التنقص ليس بلازم.
من التنجس.
فما ألزمهم به من التنقض.
من التناقض.
من التناقض.
نعم.
ليس بلازم. على أن في المسألة عندهم خلافا، والمشهور وجوب غسل المعض.
وجوب غسل المعض يعني المحل الذي عضه الكلب.
وليس هذا موضع بص هذه المسألة.
يعني الإمام الحافظ ابن حجر يقول هذه مسألة لا مكان آخر تناقش فيه، وهنا ليس موضعه يعني هذا التفصيل، لأن القضية أساسا استثنات. ولأن قول الإمام البخاري ورأيه في هذه المسألة جاء استطرادا وليس أصلا في المسألة. نعم.
34 باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
هذه أيضا من المسائل التي انفرد أو التي للإمام البخاري فيها رأي يختلف عن رأي الجمهور، وهي أن نواقض الوضوء، الإمام البخاري يذهب إلى أن الوضوء لا ينتقض إلا بالخارج من السبيلين فقط من القبل والدبر، أما ما يخرج من غير السبيلين كالدم يخرج من الجسم أو القي يخرج من الفم أو القيح يخرج من البثرة أو الدم يخرج من الحجامة، فالإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هذا كله لا ينقض الوضوء، لكن على الإنسان أن يغسلها ويصلي ووضوءه قائم، وإنما ينتقض وضوءه بالخروج من السبيلين البول أو المذي أو المني أو الغائط وما عداهما، ومن الغائط الريح والفساء والضراط هذه التي تنقض الوضوء، وما عداه لا ينقض الوضوء. هذا الباب عقده لذلك فقال نعم.
وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط،
أو لامستم النساء، نعم.
وقال عطاء فمن 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 يخرج فمن يخرج من دبره الدودة أو من ذكره نحو القملة،
نعم،
يعيد الوضوء.
يعني لو خرج من دبره الدود أو خرج من قبله أيضا الحشرات نحو القمل وغير ذلك فهذا ينتقض وضوءه. هذا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.
وهذا أيضا مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من قهقه في الصلاة، يعني كان يصلي وقهقه بمعنى ضحك بصوت، فإن صلاته تبطل ووضوءه ينتقض
ولم يعد،
فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وغير الإمام أبي حنيفة ذهبوا إلى أن من ضحك في الصلاة تبطل صلاته ولا ينتقض وضوءه حتى ولو قهقه. وكذا لو ضحك وقهقه خارج الصلاة فهذا لا ينتقض وضوءه. وأورد في هذا حديث جابر أن من ضحك في الصلاة لا ينتقض وضوءه وإنما تبطل صلاته، نعم.
وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.
وهذه مسألة أخرى، يعني كأنها توافق ما ذهب إليه الإمام البخاري، أن الإنسان لو توضأ وبعد أن توضأ قلم أظافره أو قص شعره شعر رأسه أو خلع خفيه ثم لبسهما، يقول وضوءه لا ينتقض. وهذا ممن فرد به الإمام الحسن البصري، وكأن في هذا موافقة أو وافقها الإمام البخاري، حيث لا ينقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين، نعم. إيش إنه أيوة استفدته ممن أيوة. وهذا القول هذه كلها أمور مستنبطة. الإمام البخاري رأيه في هذا أنها لا تنقض الوضوء، نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من حدث،
نعم.
ويذكر عن جابر،
يعني أبو هريرة رضي الله عنه يرى هذا الرأي أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض إلا من حدث. ولما سأله رجل يقال إنه كان أعجمي ما الحدث، قال الفساء والضراط، نعم.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
هذا يذكر قصة عباد بن بشر رضي الله عنه أنه في ليلة من ليالي الغزوات سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من يحرسهم، فقام رجلان، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، وهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر وتقاسموا الليل في الحراسة، فقام عباد يحرس فرماه العدو بسهم فأصاب طرفا منه وخرج الدم منه يعني من جسده، لكن عباد صبر لأنه كان يصلي بالليل وما أحب أن يقطع الصلاة، ثم رمي بسهم آخر فصبر ومواضع السهم تنزف دما حتى رمي بثلاثة أسهم، ولما أحس بالضعف ركع وسجد. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنه لم يبطل الدم الخارج من جسده وضوءه واستمر في صلاته، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أقره على استمراره في صلاته ولم يبطل وضوءه. فهذا هو وجه الاستدلال الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث على أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء. نعم.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم،
يعني لما كانوا يغزون ويقاتلون ويصابون بالجراح ما كانوا يدعون الصلاة أو يبطلون الوضوء ويتوضؤون، وإنما يستمرون في صلاتهم لأنهم يرون أن خروج الدم لا يبطل الوضوء. نعم.
وقال طاووس: ومحمد بن عدي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء.
كل هؤلاء يعني الإمام البخاري رحمه الله يستدل بأقوالهم وأفعالهم على أن الدم الخارج من الجسد لا ينقض الوضوء.
وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ،
يعني كان في جسده بثرة يعني جرح أو حومة فيها دم، فعصر ابن عمر وخرج منها دم ولم ينقض وضوءه بسبب خروج هذا الدم ومضى وصلى. نعم.
وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته،
يعني كان يصلي فغلبه بزاق فبزق فيه بزاقا فيه دم فلم يخرج من الصلاة ولم ينقض وضوءه وصلى واستمر على صلاته. نعم. كل هذه آثار استدل بها الإمام البخاري رحمه الله على رأيه أن ما يخرج في الجسم من الدماء ونحوها لا تنقض الوضوء ولا تبطله. نعم.
وقال ابن عمر والحسن: في فمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه،
يعني ابن عمر وغيره، وضرب هنا مثل بالحسن أن من احتجم وخرج الدم من جسده فخروج الدم هذا لا ينقض وضوءه، وإنما عليه أن يغسل موضع الدم ويصلي. نعم.
قال الحافظ ابن كثير ابن حجر رحمه الله: قوله باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين الاستثناء مفرغ،
يعني لأن المخرجين أمر هذا الاستثناء ليس جزءا من كل، ولما كان من أمر آخر غير المخرجين اعتبر استثناء مفرغا. نعم. وهذه مسألة لغوية. نعم.
والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر.
نعم. ويرى أن هذا هو الحكم. نعم.
وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما.
كالقيء يخرج من الفم، والحجامة تخرج من الجسم، وكذلك سائر الدماء، كل ذلك لا يرى أنه يبطل الوضوء. والجمهور على أن كل ما يخرج من الجسم نجس ويكثر يبطل الوضوء، ولهذا يقولون إن من نواقض الوضوء خروج الشيء من القبل أو الدبر، أو خروج النجس الفاحش من الجسد، خروج النجس الفاحش من الجسد. ويضرب مثلا لذلك بالقيء، ويضرب مثلا بذلك بدم الدم دم الحجامة، ويضرب مثلا بذلك من الدم الذي يخرج من الجرح إذا كان كثيرا يزيد على مقدار الدرهم، كل هذا يحكمون به بنجاسته، ويحكمون بأنه ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء عند الحنفية القهقه في الصلاة، فإنها تنقض تبطل الصلاة وتنقض الوضوء. نعم.
ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي.
وقالوا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، لا لمجرد اللمس، وإنما لأن لمس المرأة يثير الشهوة، وإثارة الشهوة مظنة لخروج المذي، لذلك يرجع إلى خروج شيء من الفرج فكان ناقضا للوضوء. نعم.
قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء
بالخارج من السبيلين. نعم.
على المجيء من الغائط، وهو المكان المطمئن في الأرض.
الأصل في اللغة المكان المطمئن في الأرض، يعني المنخفض، يسمى غائط، ثم أطلق على ما يخرج من الإنسان من الفرج، سمي غائطا لمناسبة المكان من باب الحقيقة والمجاز. نعم.
الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين. وقوله أو لامسهم النساء المائدة آية 6 دليل الوضوء من ملامسة النساء،
لا لمجرد الملامسة، وإنما لأنه مظنة لخروج المذي عقب الشهوة من الإنسان من الملامس. نعم.
وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه،
لأن الحديث جاء من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
إلا أنه ليس شرط الشيخين،
إلا أن هذا الحديث ليس على شرط الشيخين فلم يعمل به.
وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين،
فلم يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء.
قوله وقال عطاء وهو ابن أبي رباح وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح.
نعم يعني قال هذا.
والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان قالوا لا ينقض النادر، وهو قول مالك قال إلا إن حصل معه تلويث أو تلوث، إلا أن حصل معه تلويث.
نعم.
قوله وقال جابر هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدار قطني وغيرهما والدار قطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر رضي الله عنه.
نعم.
وأخرجه الدار قطني من طرق أخرى مرفوعا لكن ضعفها. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
نعم.
قالوا ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها،
لكن المشهور عند الحنفية ليس مجرد الضحك هو الذي ينقض الوضوء، وإنما القهقهة هي التي تنقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لم يقبله أهل العلم. نعم.
طيب. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة،
يعني أن الضحك خارج الصلاة لا ينقض الوضوء.
واختلفوا إذا وقع فيها،
إذا وقع الضحك في الصلاة.
فخالف من قال به القياس الجلي وتمسكوا
بخالف
فقال من قال به القياس الجلي،
خالف القياس الجلية
الجلية،
يعني هو من قال بهذا الحكم أن الضحك ينقض الوضوء خالف القياس الجلي. نعم.
وتمسكوا بحديث لا يصح،
لو من قهقه فليعيد الوضوء.
وشح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلفه ولا خلافه؟
خلفه، خلف رسول الله صلى
يعني
الله عليه وسلم.
هذا مما ينكره أهل العلم على الحنفية، يقولون هذا الكلام صعب جدا، كيف يتجرأ الصحابة أن يضحكوا في الصلاة أو يقهقهوا في الصلاة وهم أدرى الناس بحرمة الله جل وعلا وبمكانته وبالخوف منه وبالخشوع، وهكذا هم أول من اتبع واقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة محلها الخشوع، فيبعد جدا أن يقع منهم ضحك فضلا عن قهقها في الصلاة. نعم.
انت على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقها.
نعم يعني الحنفية.
قوله وقال الحسن، أي
كل هذه تعليقات أوردها الإمام البخاري في أول هذا الباب يستدل بها على مذهبه، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. نعم.
قوله وقال الحسن أي ابن أبي الحسن البصري.
نعم.
والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح.
أن هذا يعني قول الحسن.
والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتبة وحماد.
يعني خالفوا الحسن البصري في هذه المسألة.
قالوا من قص أظافره أو جز شاربه فعليه الوضوء.
يعني على اعتبار أن هناك جزء من الجسم ما لحقه الوضوء وما شمله الوضوء، لذلك يطلب منه ممن جز ممن قلم أظافره أو حلق شعره أن يعيد الوضوء. نعم.
ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك.
نعم، من أنه لا وضوء عليه. نعم.
وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود.
نعم.
وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء.
نعم.
إذا طال الفصل،
يعني لمن قلم أظافره أو قص شعره إن كان هذا بعد الوضوء بزمن فعليه أن يعيد الوضوء ابتداء، وإن كان قلم الأظافر وكذا عقب الوضوء مباشرة ولم يكن ثمة وقت وزمن طويل يكفي بأنه يعني يغسل يديه ويغسل طرف شعره أو يمسح طرف شعره استكمالا للوضوء. نعم.
ومن لم يوجبها قال يكتفي بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي.
نعم، لأنه هو الذي تأخر فكأنه يغسل شعره تتم للموالاة.
وقال في الموطأ أحب إلي أن يبتدأ الوضوء أن يبتدئ الوضوء من أوله.
نعم، لأنه تقصر بترك وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء. نعم.
وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وإذ لم تجب الموالاة.
نعم.
وعن الليل
يعني فروض الوضوء عند كثير إن هي أربعة ويضيفون إليها الترتيب والموالاة. فمن لم يقل بوجوب الموالاة لا يلزمهم بضرورة إعادة الوضوء، وإنما يكتفي بغسل الرجلين. ومن اشترط الموالاة قال لا بد من إعادة الوضوء من أوله. نعم.
قوله وقال أبو هريرة رضي الله عنه وصله إسماعيل القاضي في الأحكام.
نعم.
بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفا.
يعني أن هذا من قول أبي هريرة، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين.
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا.
يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد أو ريح
قوله
ويذكر عن جابر رضي الله عنه وصله ابن إسحاق في المغازي.
هذا كله تعليقات الإمام البخاري التي أوردها في أول الباب. هنا الحافظ ابن حجر ذكر من وصل هذه الأخبار. نعم.
قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيد ابن جابر عن أبيه مطولا،
يعني ذكر القصة بطولها، وهي قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر في رمي عباد بن بشر بالسهام وإصابة الدم ونزول الدم منه، وأنه لم ينتقض وضوءه واستمر في صلاته. نعم.
وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق.
نعم، الذي رواه في المغازي.
وشيخه صدقة ثقة،
يعني شيخ البخاري صدقة. ايه.
وعقيد بفتح العين، لا اعرف راويا عنه غير صدقة.
نعم.
ولهذا لم يجزم به المصنف،
يعني اورده ولم يقطع به كأنه ليس على شرطه.
أو لكونه اختصره، أو للخلاف،
أو لأنه اختصر الخبر فاكتفى بذكر عقيل فقط. نعم.
أو للخلاف في ابن إسحاق قوله. نعم. في غزوة ذات الرقاع سيأتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. قوله فرمي بضم الراء،
أي فأصيب بسهم. نعم.
قوله رجل، تبين من سياق المذكورين،
تبين من السياق المذكورين
سبب هذه القصة.
نعم.
ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرثنا الليلة، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فبات في بفم الشعب.
بفم الشعب، يعني في أول الشعب، والشعب هو الطريق في الجبل. يعني الطريق الذي يبدأ من الوادي وينتهي إلى رأس الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيت فدخل في الشعب.
نعم.
يعني ارتفع إلى أعلى الجبل. نعم.
فاقتسم الليل للحراسة،
فاقتسم يعني الرجلين الأول الأنصاري والمهاجر.
فاقتسم الليل للحراسة، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته، ثم رماه بثان فصنع كذلك، ثم رماه بثالث فانتزع وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه، فلما رأى ما به من دم من دماء قال له لما لا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في صورة فأحببت ألا أقطعها.
وكان يقرأ في سورة الكهف. نعم.
وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصار المذكور عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة الكهف.
نعم.
قوله فنزفه
ومحل الشاهد من هذا أنه صلى مع خروج الدم منه ولم يرى أن الدم ناقض للوضوء. نعم.
قوله فنزفه، قال ابن طريف في الأفعال يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه.
نعم.
فهو نزيف ومنزوف،
فعيل ومفعول. نعم.
وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية أن الدم السائل ينقض الوضوء.
نعم.
فإن قيل كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب، أجاب الخطابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه،
يعني أنه خرج متدفقا وانتهى إلى الأرض دون أن يمس بقية الجسد. نعم.
قال وفيه بعد،
يعني وهذا الكلام فيه بعد، يعني بعيد، لابد أن الدم إذا خرج أول ما يخرج يمس الجسد. نعم.
ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه
وبالتالي سلم الجسم من ملاصقته ومن بقاء النجاسة فيه،
ولم يسد على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه.
نعم.
ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض،
لكن الحديث استدل به البخاري على هذه المسألة والحجة فيه ظاهرة أن الدم لم ينقض الوضوء. نعم. الدم الخارج من الجسد.
نعم.
ولو
لم يظهر الجواب مع كون الدم أصابه، والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري.
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ذوي جراحات تصيبهم الجراحات.
نعم.
ولكن كانوا يصلون وجروحهم يخرج منها الدم تنزف دما، وما كانوا يبطلون صلواتهم. نعم.
قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينبع دما.
هذا يوم استشهاد عمر رضي الله عنه بعد أن أصيب وحمل إلى بيته، ولما أدخل بيته أغمي عليه فقالوا إنه لا ينبهه إلا الصلاة، فلما قيل له الصلاة انتبه وقام وصلى وجرحه يعني ينضب، جرحه يسيل دما، فهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يصلي ودمه يسيل ولم يرى أن ذلك يبطل صلاته. نعم.
قوله وقال طاووس، وهو ابن كيسان التابعي المشهور، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم
يغسل عنه الدم
ثم حسبه.
نعم.
قوله ومحمد بن عدي، أي ابن الحسين ابن عدي أبو جعفر الباقر،
نعم هو من علماء التابعين.
وأثره هذا رويناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه
بسمويه
من طريق الأعمش قال سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف عن الرعاف
نعم الذي يخرج من الأنف
فقال لو سال نهرا من دم ما عدت منه للوضوء.
نعم ما أعدت منه الوضوء يعني كان لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء.
وعطاء هو ابن أبي رباح وأثر هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.
فهذه آثار كلها موصولة عن من رواها وعن من قالها واستدل بها الإمام البخاري على صحة مذهبه من أن الخارج من غير السبيلين من الدم لا ينقض الوضوء. نعم
قوله وأهل الحجاز وهو من عطف العام على الخاص
يعني لأن أهل الحجاز لفظ عام ومن ذكرهم من قبل عطاء ومحمد بن الحسن والحسين وغيرهم هم أيضا من علماء الحجاز فكأنه ذكر هؤلاء أولا ثم عطف عليهم بقية علماء الحجاز. نعم
لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي.
كل هؤلاء يقولون بنجاسة الدم الذي يخرج من غير السبيلين وأنه ينقض الوضوء. نعم
قوله وعصر ابن عمر رضي الله عنهما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
في مصنفه يعني
وزاد قبل قوله ولم يتوضأ ثم صلى
يعني بعد ما عصر الدم صلى ولم يعيد الوضوء. نعم
قوله بثرة
هكذا بفتح الباء والثاء مثلثة يقول بثرة وبثرة وبثرة. نعم
بفتح الموحدة وسكون المثلثة
بثرة
ويجوز فتحها
بثرة
وهي خراج صغير يقال بثرة بثرة وجهه ومثلث الثاء المثلثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.